بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الله حرم على الصائم أن يجامع زوجته، ولذلك يعتبر الجماع موجبا لفساد الصوم. وقد ذكرنا أدلة الكتاب والسنة وإجماع الأمة على تحريم ذلك على الصائم. وبقي السؤال، لو وقع هذا الإخلال من الصائم فما حكمه؟ فقال رحمه الله: ومن جامع في نهار رمضان في قبل أو دبر. هذا الفصل خصه المصنف رحمه الله في الإخلال بالشهوة، وابتدع بالشهوة الكبرى في ورود النص بالعقوبة فيها، ثم تدرج بعد ذلك إلى المسائل المتفرعة على الجماع في نهار رمضان. أما بالنسبة لقوله ومن جامع، فلا يتحقق الجماع إلا بإيلاد القبل، والعبرة بالحسفة وهي رأس الذكر. وقد فرع العلماء رحمهم الله على إيلادها أكثر من 80 حكما، ومنها وجوب الكفارة على من جامع في نهار رمضان، وذلك بتحقق الإيلاد بالصورة التي ذكرناها. قال رحمه الله: ومن جامع، سواء كان جماعه لزوجته وهو الجماع المأذون به شرعا في الأصل والمحرم في الزمان في نهار رمضان، أو كان جماعه وطئا لشهوة كأن يجامع امرأة يظنها زوجته أو يظنها سريته، أو يكون جماعه بالحرام والعياذ بالله كالزنا. فإن وقع الجماع في مأذون به شرعا كزوجته، أو معذور به شرعا من حيث وجود الشبهة كوطئ من ظنها زوجة له، فيترتب الحكم بالقضاء إجماعا، وكذلك بالكفارة. وأما بالنسبة للزنا والعياذ بالله، فقد اجتمعت فيه موبقات، أولها كونه أخل بهذا الركن من أركان الإسلام وهو صومه الذي فرض الله عليه. وأما الموبقة الثانية والجريمة الثانية كونه زنى والعياذ بالله، فيكون هناك عدة إخلالات، أولها تعمده للفطر ووقوع الفطر بأشنع صوره وهو الجماع، وثالثها كونه والعياذ بالله بحرام. وكذلك الحال لو وقع في الدبر، ويستوي الجماع في القبل أن يكون من حية أو ميتة، وهذا قول جماهير العلماء رحمة الله عليهم، أنه لو حصل الإيلاد لامرأة وهي ميتة فإنه يحكم بكونه مجامعا إعمالا للصورة، كما لو جامعها وهي نائمة أو مجنونة، ولذلك يجب عليه القضاء وتجب عليه الكفارة. وهكذا بالنسبة لوطء الدبر، فإنه يوجب القضاء والكفارة والحد الشرعي على الأصل الذي هو مقرر شرعا في باب الجنايات كما سيأتي إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله: من جامع في نهار رمضان. الشافعية والحنابلة على أن الكفارة تختص برمضان، وأما ما عدا رمضان فإنه لا يأخذ حكم رمضان. وقالت المالكية والحنفية: إن الله عز وجل أوجب على من جامع في نهار رمضان الكفارة، والعبرة بكونه أخل بفريضة الله عز وجل وهو الصوم الواجب، فقاس بعضهم على ذلك قضاء رمضان وصيام الكفارات وصيام النذر الواجب، فقالوا لو صام قضاء عن رمضان وجامع امرأته في اليوم الذي هو قضاء عن رمضان فإنه تلزمه الكفارة كما تلزم من جامع في نهار رمضان. وقالوا إن الله عز وجل جعل هذا اليوم بدلا عن يوم رمضان، ولذلك قالوا إذا وقع الإخلال في القضاء فهو إخلال كإخلال الأداء، والقاعدة تقول القضاء يحكي الأداء، فإذا كان القضاء يحكي الأداء والشرع نزل القاضي منزلة المؤدي فإننا كذلك نحكم بأن الإخلال بالقضاء كالإخلال بالأداء. وأصح القولين والعلم عند الله القول بعدم وجوب الكفارة على من جامع في قضاء رمضان، وأن الحكم يختص برمضان دون غير رمضان. والسبب في ذلك ظاهر النص، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه السائل يستفتيه أخبره أنه واقع أهله في نهار رمضان وهو صائم، أي والحال أنه صائم، فاجتمع فيه شرط الزمان وهو كونه مجامعا في نهار رمضان، والأصل براءة الذمة حتى يدل الدليل على شغلها، فالأصل أن لا نوجد على المكلفين كفارة ولا نعاقبهم بعقوبة وتشغل الذمم بأدائها والقيام بها حتى يدل الدليل على ذلك. فلما دل الدليل على شغل الذمم في نهار رمضان بقي ما عدا رمضان آخذا حكم الأصل من مطالبته بالقضاء، ولكنه لا يخلو من الإثم لو كان في نهار القضاء وجامع أهله أو أفطر متعمدا بدون عذر لا يخلو من إثم، كما نص على ذلك جمع من العلماء رحمة الله عليهم. قال رحمه الله في نهار رمضان، خرج من ذلك الجماع بالليل فإنه بالإجماع ليس فيه كفارة، والحكم مختص بالنهار، والمراد بالنهار من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، فإذا طلع الفجر الصادق فإنه يبتدئ حكم اليوم الذي أوجب الله صيامه. من جامع في نهار رمضان في قبل أو دبر، وهذا كما ذكرنا أنه مذهب جمهور العلماء، خالف بعض العلماء فقال من جامع في الدبر من وقع في الدبر سواء زوجته أو غيرها فإنه يعتبر مخلا بالصوم ولا يجب عليه كفارة، والصحيح ما ذهب إليه الجمهور من وجوب الكفارة عليه بل هو أشد وأشنع. ومن هنا يقول الأئمة رحمة الله عليهم إن الله أوجب الكفارة على من جامع في نهار رمضان في فرض حلال، فنبه بالجماع في الفرض الحلال على ما هو أشد منه وهو الجماع في فرض حرام أو وطء في الدبر. نعم.
وإن جامع دون الفرض فأنزل،
وإن جامع دون فرض فأنزل، هو في الحقيقة الجماع لا يقع ولا يتحقق، يعني هذه المسألة ينبغي لطالب العلم أن يتنبه لها، وهو ضابط الجماع من الناحية الشرعية، لأن مسائل الجماع تترتب عليها أحكام في العبادات وأحكام في المعاملات، فبعض من الناس مثلا يظن أن مجرد نفس الفرج للفرج أنه يوجب الغسل، وأنه لو وضع العضو على العضو أنه يجب عليه الغسل، وبعضهم يعتقد أنه لو حصل نفس للعضو بالعضو أنه يجب عليه الحد وأنه قد زنى، وهذا كله خلاف الأصل. الأصل الشرعي أنه لا يتحقق الجماع إلا بإلاج رأس الذكر، وهو الذي حده العلماء رحمة الله عليهم بقول بإلاج الحتفة، وهي رأس الذكر أو قدرها من مقطوعه، ولذلك لا يثبت حد الزنا إلا إذا سأل القاضي وتحقق أنه قد حصل إلاج لهذا القدر، وبناء على ذلك نبه الشرع على هذا بقوله إذا مس الختان الختانة، وفي رواية إذا جاوز الختان الختانة، وفي رواية إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. وكل ذلك كما يقول الأئمة رحمه الله عليهم يعتبر من باب التنبيه على علاج رأس العضو، فلو كان مقطوع الرأس فقدره حكما، لأن الشرع ينزل الشيء بالتقدير عند العجز عن الشيء بعينه، فإذا كان يتعذر فيه ذلك الشيء لقطع أو خلقة لم يوجد فيه فإنه ينزل قدرها من مقطوعه. بناء على ذلك إذا حصل العلاج لهذا القدر ثبت الحد وثبت الإحصان، وأن رجلا ذكرا تزوج امرأة ودخل عليها حصل من علاج برأس العضو فقط ولو لم تفقد البكارة فإنه يثبت كونه سيدا وتعطى حكم السيد، وإذا زنى يرجم ولا يجلد كالبكر. فهناك 80 حكم كلها مفرعة على هذه المسألة، ونحن نذكرها ونبينها لترتب الأحكام الشرعية عليها، فلا بد من حصول هذا القدر. فقوله رحمه الله ومن جامع هنا المراد به تحقق هذا الشرط، وأما قوله ومن جامع في غير القبل والدبر وهو كما هو الحال في المفاخذة كما يسميه العلماء أو المباشرة دون إلاج فهذه لا تسمى مجامعة أصلا، الأصل الشرعي لا تسمى مجامعة، المجامعة لا تتحقق إلا بالإلاج، لكنها في الصورة مجامعة لأن الجماع سمي جماعا من الاجتماع. والمقصود أنه تجوز المصنف رحمه الله في هذه العبارة وقال ومن جامع في غير القبل والدبر، فلا يحصل الجماع في غير القبل والدبر، ولكنه تجوز في العبارة، وإلا لو وقع الجماع ثبتت الكفارة، وإنما هنا الصورة أن لا يقع الجماع كأن يضع العضو على العضو دون إلاج، أو مثلا يضعه مفاخذة كما ذكر العلماء رحمة الله عليه، فهذا كله لا يوجب الكفارة. وهذا هو مذهب الشافعية والحنابلة رحمة الله عليهم. وذهب المالكية إلى أن من جاء فاخذ امرأته وأن من استمنى بيدها أنه يعتبر منتهكا لحرمة شهر رمضان، والشرع أوجب الكفارة على من جامع أهله في نهار رمضان ليس من الجماع فقط، وإنما للجماع ولكونه انتهك حرمة شهر رمضان، فاستوى عندهم أن يكون قد جامع أو يكون باشر امرأته ثم أنزل بمفاخذة أو غير ذلك حالا مضاجعة، فعندهم يجب عليه في هذه الحالة أن يكفر لأنه قد حصل المحظور من انتهاك حرمة الشهر بالفطر عمدا بالإنزال. وهكذا بالنسبة للمفاخذة، وما حكم ذلك ما في حكم ذلك من صور الاستمتاع. المصنف رحمه الله يتكلم على مسألة شرعية دلت النصوص عليها وهي وجوب الكفارة على من جامع في نهار رمضان، يلزمه حينئذ أن يتكلم على الصور التي لا تتحقق بها المجامعة، وكأنه حينما يبين لك حكم المفاخذة والمراجعة بدون إلاج كأنه يضع لك الحدود التي إذا وصل المكلف إليها وجبت عليه الكفارة، وإذا لم يجاوزها ولم يصل إليها فإنه يعتبر مطالبا بالقضاء إذا حصل إنزال ولا تجب عليه الكفارة لما ذكرنا.
وإن جامع دون الفرج فأنزل أو كانت المرأة معذورة،
إن جامع دون الفرج فأنزل هذا الشرط، لكن لو جامع دون الفرج كأن فاخذها وضاجعها ولكن لم يحصل إلاج ولم يحصل إنزال فصومه صحيح، يعتبر صومه صحيحا، ولو حصل منه نبي فإن النبي قدمنا أن الصحيح أنه لا يوجب الكفارة وأنه لا يوجب الكفارة ولا يوجب القضاء، النبي والمني لا يوجب كفارة، لكن يختص المني بإيجاب القضاء، والنبي فيه التوبة والاستغفار ولا شيء على المكلف من جهة العقوبات والكفارات. نعم.
أو كانت المرأة معذورة،
أو كانت المرأة معذورة، إذا كانت المرأة معذورة في الجماع فإنه لا يجب عليها كفارة، وتعذر المرأة بالإكراه، والأصل أنه لا يجوز لها أن تمكن الزوج منها في نهار رمضان، لأن الله حرم عليها أن تستمتع بهذه الشهر، وحرم على الزوج أن يستمتع بها. وحينئذ إذا طاوعته أعانته على الإثم والعدوان، فأعانته على انتهاك حد الله عز وجل وإصابة حرماته، ومن هنا يجب عليها أن تدفع، بل قالوا تدفع بقدر ما تستطيع، حتى ولو أنه حاول فرمته على الأرض وألقته على الأرض لم يكن عليها شيء، ما تنصحه وتذكره بالله عز وجل وتعظه بلسانها. فإن طاولها بفعله وأرادها بفعله فإنها تدفعه بيدها وتدفعه برجلها ما استطاعت شريطة أن لا يحصل الضرر، بل قال بعض العلماء حتى ولو حصل ضرر، قال بعض العلماء حتى ولو حصل ضرر، لأنه هو المتعاطي بالسبب للإخلال بحد الله عز وجل انتهاك لحرمته، فيجوز لها أن تدفعه ولو كان ذلك بدفعه برجلها أو دفعه بيدها ولو حصل ضرر. قال بعض ما إنها تعذر في هذا الضرر، وتعتبر هذه الصورة من الصور المستثناة في رد المرأة أو إعراض المرأة عن طاعة زوجها، لأنه لا طاعة المخلوق في معصية الخالق، فهذه معصية لله سبحانه وتعالى، بل متعلقة بفرض وركن من أركان الإسلام وهو الصيام، ولذلك ينبغي عليها أن تتعاطى الأسباب في دفعه. فإذا كانت مغلوبة على أمرها كأن تكون نائمة أو مكرهة غالبها فوقع عليها ومن تستطيع دفعه، فقالوا إنها في هذه الحالة تعذر، وهذا أصل عند العلماء رحمة الله عليهم. وإن كان بعضهم يفصل ويفرق بين مسائل الجماع وبين مسائل الزنا في إكراه المرأة، كما سيأتي إن شاء الله في ذكر الخلاف بين الجمهور والحنفية في ضابط إكراه المرأة في مسألة الزنا. المقصود أنها تدفع وترد زوجها ما أمكنها، فإن غلبها فلا كفارة عليها، ولكن عليها القضاء، يلزمها القضاء لحصول الشهوة واللذة، يلزمها القضاء ولا تلزمها الكفارة.
أو جامع من نوى الصوم في سفره أفطر ولا كفارة.
أو جامع من نوى الصوم في سفره، رجل سافر وكان قد نوى أول اليوم أن يصوم، فقال بعض العلماء لماذا ذكر نية الصوم؟ لأن بعض العلماء يفرق في المسافر بين أن ينوي أو لا ينوي، فإذا نوى الصوم نوى السفر ونوى الفطر فلا إشكال، لكن لو نوى الصوم ونوى السفر قال إنه مسافر غدا إلى المدينة مثلا، فلما نوى أصبح وفي نيته أن يصوم، قالوا يلزم أن يتم صومه. ففي هذه الحالة لو تلبس بالرخصة وهي حال السفر وخرج من مكة وجاوزها وأفطر ثم أراد أن يجامع زوجته وهما في السفر في حال السفر فلا شيء عليه، لأنه معذور، وفي هذه الحالة لا يعتبر مفطرا بالجماع على وجه محرم، وإنما أفطر على وجه يعذر فيه شرعا. لكن لو دخل المدينة وسواء يستوي في ذلك دخوله للمدينة آخر النهار أو وسط النهار، دخل المدينة أو وصل إلى بلده، فهل يمسك ولا يجوز له أن يجامع أم يجوز له أن يجامع؟ جمهور العلماء على أنه يجب عليه الإمساك، وقد ذكرنا هذه المسألة وذكرنا دليلها الصحيح من حديث قوم يوم عاشوراء، وبينا الوجه الذي استند العلماء رحمة الله عليهم فيه على تحريم الأكل والشرب في هذه الحالة. فإذا أكل أو شرب فإنه يأثم، ولو جامع في هذه الحالة، جامع زوجته بعد أن استقر أو وصل إلى مدينته أو نزل، فقال بعض العلماء إنه لا تلزمه الكفارة، ولكنه يعتبر آثما على القول بوجوب الإمساك. أما عند من لا يرى وجوب الإمساك بقية اليوم ويقول قد أفطر وأصبح مفطرا، فإنه لا يرى عليه إثما ولا يلزمه بالاستغفار والتوبة. فتلخص من هذا أن المسافر إذا قدم قبل نهاية اليوم وكان قد أفطر في سفره فإنه يلزمه الإمساك بقية اليوم، فإن وقع منه الجماع في هذه البقية من اليوم فللعلماء وجهان، منهم من يقول لا حرج عليه ولا إثم، بل لو شاء أن يجامع اختيارا لا حرج عليه، ومنهم من يقول إنه يجب عليه الإمساك، فإذا جامع أهله فإنه يعتبر آثما شرعا وعليه التوبة والاستظهار، ولكن لا تجب عليه الكفارة لأنه لم يفطر بجماع على الوجه المحظور. نعم.
وإن جامع في يومين أو كرره في يوم ولم يكفر فكفارة واحدة في الثانية وفي الأولى اثنتان. وإن جامع في يومين،
وإن جامع في يومين، جامع امرأته متعمدا في اليوم الأول وجامعها في اليوم الثاني، فهذا جماع تكرر في يومين وفي محلين مختلفين، قد أوجب الله عز وجل عليه صيام اليوم الأول وصيام اليوم الثاني، فانتهك الحرمة في اليوم الأول وانتهك الحرمة في اليوم الثاني، فعليه كفارتان، سواء كفر عن اليوم الأول أو لم يكفر فعليه كفارتان. وأما إذا جامع في اليوم الواحد وتكرر منه الجماع في اليوم الواحد فإنه لا تجب عليه إلا كفارة واحدة، سواء كفر عن الجماع الأول أو لم يكفر. مثال ذلك لو جامع امرأته أول النهار ثم جامعها وسط النهار ثم جامعها آخر النهار قبل غروب الشمس، فهذه ثلاث مرات، فتجب عليه كفارة واحدة لأنه قد أفطر وحصل الإخلال باليوم الأول وتلزمه الكفارة من ثم، وأما بقية اليوم فإنه لا تلزمه فيه كفارة بالنسبة للجماع. من الصور التي ذكرها العلماء لو جامع أربع زوجات في يوم واحد فإنه تلزمه كفارة واحدة بالنسبة لنفسه، وأما بالنسبة للنساء فعلى التفصيل الذي ذكرناه في المرأة، أن المرأة إذا طاوعت واختارت فعليها كفارة غير كفارة زوجها، وأما إذا كانت دافعت ومانعت فمن العلماء من يقول إنه يجب عليه أن يكفر عنها، ومنهم من يقول لا تجب عليه الكفارة على ظاهر الحديث الذي جامع امرأته في نهار رمضان وهو صائم. نعم.
أو كرره في يوم ولم يكفر فكفارة واحدة في الثانية وفي الأولى اثنتان.
فكفارة واحدة في الثانية وهي أن يجامع أكثر من مرة في يوم واحد، وقال بعض العلماء إن جامع أكثر من مرة في يوم واحد نظرنا، فإن كفر عن الجماع الأول لزمته كفارة عن الجماع الثاني، وهذا مذهب مرجوح. والصحيح أنه إذا كرر الجماع في اليوم الأول في اليوم الواحد ولو عشر مرات فإنه تلزمه كفارة واحدة، ولكن الله عز وجل ولكنه في حق إخلاله ولكنه في إخلاله بحق الله عز وجل قد تكرر إخلاله عشر مرات، ولذلك عليه الندم واستغفار التوبة إلى الله عز وجل من هذا الوجه. وأما بالنسبة للكفارة فلا تلزمه إلا كفارة واحدة، ولا يلزمه إلا قضاء ذلك اليوم القضاء والكفارة ليوم واحد. وقال الذين يقولون أنه تتكرر الكفارة يقولون إذا كفر عن الجماع الأول وحصل الجماع الثاني بعده فعليه كفارة ثانية، كأن يجامع أول النهار في الساعة مثلا الثامنة صباحا ثم يكفر في العاشرة ثم يجامع في الثانية عشر وفي الواحدة وفي الثانية وفي الثالثة. قالوا لما كفر عن الجماع الأول في الساعة الثامنة فإنه يتكرر عليه، وحينئذ تلزمه كفارة عن الجماع الثاني الذي وقع منه في بقية اليوم. والصحيح ما ذكرنا أن اليوم الواحد له كفارة واحدة سواء وقع الجماع مرة أو وقع مرات، وذلك لأنه إخلال واحد وقد أفطر ذلك اليوم بجماعه الأول، فكأنه بجماعه الثاني والثالث والرابع والجماع المتكرر قد وقع جماعه المتكرر بعد جماعه الأول وهو مفطر ولم يقع وهو صائم، ولذلك لا تجب عليه الكفارة من هذا الوجه.
وإن جامع ثم كفر ثم جامع في يومه فكفارة ثانية.
الصحيح أنه ليست عليه كفارة ثانية، وأن الكفارة الأولى تغنيه لأنه قد أفطر ذلك اليوم ووقع جماعه الثاني وهو مفطر، يشترط أن يقع جماعه وهو صائم.
وكذلك من لزمه الإمساك إذا جامع.
وكذلك من لزمه الإمساك إذا جامع كما ذكرنا في من دخل المدينة أو وصل إلى مدينته وقد بقي بقية اليوم، قالوا يعتبر بحكم الطاعن، فلو وقع منه جناء في بقية اليوم تلزمه الكفارة. والصحيح ما ذكرناه وأشرنا إليه سابقا أنه لا تلزمه الكفارة لأنه قد أفطر ذلك اليوم، وإنما تجب الكفارة على من صام لا على من أفطر.
ومن جامع وهو معافى ثم مرض أو جن أو سافر لم تسقط. ومن جامع وهو معافى،
بعد أن بين لنا رحمه الله وجوب الكفارة بالجماع يرد السؤال لو تكرر الجماع ما الحكم؟ فقال لك إما أن يتكرر في أيام متكررة أو يتكرر في يوم واحد، فإن تكرر في يوم واحد إما أن يكفر عن الجماع الأول أو لا يكفر، فبين حكم الصور هذه كلها. ثم شرع رحمه الله في مسألة وهي لو أن إنسانا جامع امرأته في نهار رمضان أول النهار وهو غير معذور للفطر، فجامع ووقع منه الإخلال على وجه تلزم به الكفارة، وقبل أن تغيب الشمس طرأ عليه عذر يعذر فيه للفطر كما لو جن أو سافر أو مرض، فهل نقول لأن العبرة باليوم كاملا إلى تمامه؟ فإن قلنا العبرة باليوم إلى تمامه وكماله فحينئذ هذا يومه يباح له الفطر بالجنون وبالسفر وبالمرض. فقالوا إذا قلنا العبرة باليوم بكماله فهذا اليوم لم يجب الله عليه الصيام لأنه آل أمره إلى الرخصة فتسقط عنه الكفارة من هذا الوجه، وهذا وجه شاذ عند العلماء يخشى في مذهب الشافعية رحمة الله عليه، لكن عندهم تفصيل أشار إليه الإمام النووي رحمه الله في الروضة. والصحيح ما ذهب إليه الجمهور من أن من جامع في أول اليوم ثم طرأ عليه عذر يبيح له الفطر أنه تلزمه الكفارة، لأن الإخلال وقع في صورة هو مكلف فيها وقد حصل الإخلال والانتهاء في حد الله عز وجل. وأنت ترى أن المجامع في نهار رمضان لما يعاقب هذه العقوبة إنما عوقب للزجر عما وقع منه من الجرأة على حدود الله، والجرأة قد وقعت في أول اليوم ولا عبرة بطريان العذر بعد ذلك، ومن هنا طريان الأعذار لا يؤثر، وهذه من صور مسائل طريان الأعذار التي توجب زوال الحكم أو زوال الوصف، ولها مظاهر كثيرة، منها لو قضى القاضي حكم القاضي ثم جنة ولم ينفذ الحكم، ومنها لو أن الشهود شهدوا عند القاضي ثم ماتوا أو شهدوا ثم جنوا أو شهدوا ثم فسقوا بعد طرأ عليهم فسق بعد الشهادة وثبوت عند القاضي، هذه كلها مسائل تسمى مسألة طريان العذر تقع في العبادات وتقع في المعاملات، فتارة يعتبر طريان مؤثر وتارة لا يعتبر مؤثرا. وسنذكر جملة من هذه المسألة إن شاء الله إذا جاء كتاب القضاء، سنذكر إن شاء الله مسألة طريان العذر، وقد تتخلى هذه المسألة في بعض أبواب المعاملات المالية. لكن الذي يعنينا هنا أن الشرع قصد عقوبة هذا المخالف بانتهاكه لحدود الله عز وجل، وقد انتهك حد الله عز وجل وجاوز الحدود بجنائه لامرأته في حال تكليفه وحال مؤاخذته، فثبتت وتعلقت بذمته الكفارة، كونه يطرأ له العذر آخر النهار أو يطرأ له العذر ولو بعد الإخلال بلحظة فهذا كله لا يؤثر، لأن العبرة بالحال والابتداء لا بالانتهاء في هذه الصورة، ومن هنا تلزمه الكفارة حتى ولو طرأ عليه العذر.
ولا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان.
ولا تجب الكفارة في غير الجماع في صيام رمضان، فلا تجب بالاستمناء ولا تجب بالمفاخرة وغير ذلك من صور الاستمتاع، فلا تجب إلا بالجماع، ولا تجب أيضا إلا في صوم رمضان أداء لا قضاء، فلا يدخل في ذلك حكم الواجبات. وقد أشرنا إلى هذه المسألة والخلاف بين الحنفية والمالكية من جهة وبين الشافعية
والحنابلة من وجه آخر. ولذلك يأخذها طالب العلم قاعدة أو ضابط يقولون لا كفارة في على الصائم إلا إذا وقع جماع وفي رمضان، فلا يقع فلا تلزمه الكفارة إذا كان في غير رمضان ولو كان الصوم فرض ولو كان قضاء عن رمضان، ولا تلزمه في غير الجماع كما لو قلنا في الاستمناء ونحو ذلك، فهذا لا تجب فيه الكفارة لأن المذهب عندهم متعلق بصورة معينة، وهذه المسألة تعتبر من مسائل القياس في الكفارات، هذه مسألة أصولية وهي مسألة القياس في الكفارات. الشافعية والحنابلة لا يرون القياس في هذه المسألة، والمالكية والحنفية يرون القياس، والعلة عندهم انتهاك حرمة الشهر، فكأن الذين قالوا بوجوب الكفارة في غير رمضان يرون أنه إذا صام قضاء أو صام واجبا فإنه ينتهك الحرمة كما ينتهكها من جامع في نهار رمضان، ولا فرق، هذا صوم فرض الله وهذا صوم فرض الله فاستوى أن يكون من رمضان أو غير رمضان. ثم قالوا أيضا لما كانت العبرة بالشهوة فيستوي أن يخرج منه المني سواء كان ذلك في بجماع أو مفاخذة أو غيرها كالاستمناء. وقالوا أيضا يستوي عندنا الجماع وغيره مما تحصل به اللذة أو يحصل به الإنجاب، فنوجب عليه القضاء ونوجب عليه الكفارة من هذا الوجه. والصحيح ما ذكرنا من الاقتصار على مورد النص، لأن الأصل براءة الذمة حتى يدل الدليل على شغلها وإلزام الكفارة بها، وهنا قوي الدليل على البقاء على الصورة التي ورد السؤال عنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم وألزم فيها المجامع بالقضاء بالكفارة، فنقتصر عليها دون غيرها. نعم.
وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، فإن لم يجد فقط. وهي عتق رقبة،
وهي أي الكفارة عتق رقبة، والرقبة منهم من يشترط فيها الإيمان قياسا على رقبة القتل، كفارة القتل. وهذه المسألة من المسائل التي اختلف العلماء فيها. الرقبة تأتي في الشرع، الأمر بعتق الرقبة يأتي على صورتين، صورة يكون فيها مقيدا كما في صورة كفارة القتل فتحرير رقبة مؤمنة، فاشترط الله عز وجل أن تكون الرقبة مؤمنة، وصورة فريدة رقبة مطلقة كما في آية المظاهر من امرأته، وكذلك تحرير الرقبة، وكذلك أيضا قوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين أتجد رقبة أو أعتق رقبة كما في الروايات. فهذا الإطلاق للعلماء فيه قولان ومذهبان، منهم من يقول المطلق هنا في مسألة المجامع في نهار رمضان أحمله على المقيد الوارد في كفارة القتل، فلا كفارة بالعتق إلا إذا كانت الرقبة مؤمنة، واستدلوا بما ثبت في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام لما سأل الجارية فقال أين الله؟ قال في السماء، فأعقها فإنها مؤمنة. فقوله فإنها جملة تعليلية أي لأنها مؤمنة، فكأنها لو لم تكن مؤمنة ما أمره بعتقها، وهذا من جهة النظر له وجهه، يعني إذا جئت تنظر إلى النصوص وتراها له وجهه، لكن الأولين يجيبون عن هذا ويقولون إن الرجل أراد أن يعتق اختيارا لا إجابا وإلزاما، فلما أراد أن يعتق باختياره فالأفضل والأكمل أن تكون الرقبة مؤمنة حتى يكون عتقها معينا لها على الطاعة والخير فيتحقق المقصود من عتق النافلة. وأما عتق الفريضة فالمراد به حصول العتق وحصول الغرم المالي، فإن الإنسان يغرم بفوات عبيده لأنه كانت العبيد مسابق الأموال وينتفع الإنسان بهم ويرتفع فيتضرر بماله، فما ألزم عند فقدها والعجز عن صيام شهرين متتابعين بإطعام 60 مسكينا وهذا غرم مالي، فقالوا المقصود أن يغرم، وحينئذ لا يحملون المطلق عن المقيد ويقولون لو كان عتق المظاهر يجب فيه أو يشترط فيه الإيمان أو عتق الكفارة في نهاية رمضان اشترط فيها الإيمان لنبه الشرع على ذلك ولم يسكت عليه. فكيف هناك يقول تحرير رقبة المؤمنة وهنا يطلق؟ قالوا فلو كان مقيدا بوصف الإيمان لقيده. وهذا المذهب يقويه أن عتق الرقبة المؤمنة في القتل له قصد، وذلك أن من أعتق رقبة أعتق بها من النار حتى يعتق العضو بالعضو، كما جاء في الخبر حتى إن الفرد يعتق بالفرد. ومن هنا قالوا لما كان القاتل كأنه أورد نفسه النار بقتله لأخيه المسلم فإنه حينئذ يكفر بعتق الرقبة المؤمنة وكأنه يعتق نفسه من النار. أشكل على هذا أنها كفارة خطأ والقاتل ليس بمتعمد، فقالوا الخطأ لا يخلو من تقصير، لأن القاتل خطأ لو تحرى وتفقد لم يخلو منه من تقصير، ولذلك لزمته الكفارة لوجود التقصير والإخلال. فمن هنا قالوا يجبر هذا الإخلال بكونه يعتق الرقبة المؤمنة حتى يعتق بها من النار. وأيا ما كان فالقول بعدم التقييد له قوة وله وجاهة لإطلاق النصوص، والحمل حمل المطلق على المقيد أحوط القولين، لكن القول بالإطلاق من القوة بمكان. وعلى هذا فيلزمه عتق الرقبة. عتق الرقبة، عتق الرقبة يستوي فيه أن تكون صغيرة أو تكون كبيرة، يستوي فيها حتى ولو كانت صبية صغيرة في عتق رقبة القتل أو في عتق رقبة القتل، إذا كانت مولودة من أم مؤمنة فإن الصبيان يلتحقون بأمهاتها، فإذا كانت أمها مؤمنة أو والداها مؤمنين فإنه حينئذ يعتق هذه الرقبة وتكون موصوفة بكونها مؤمنة. وهذا الوصف لصبيان المسلمين بالإيمان هذا يسميه العلماء الوصف التقديري، وقد تكلم على هذه المسألة الإمام العز بن عبد السلام في كتابه النفيس قواعد الأحكام، قال في مسألة التقديرات: التقدير تنزيل المعدوم منزلة الموجود. ومن أمثلته صبيان إذا كانوا في ديار المسلمين فإننا نعطيهم حكم الإسلام، فمن وجد لقيطا في بلد مسلم أعطاه حكم أولاد المسلمين، ومن وجد لقيطا في بلد كافر أعطاه حكم أولاد الكافرين. لماذا؟ من باب التقدير، ولكن وإن لم يكن حقيقة أنه يحكم له بالإيمان لكن لم يكن من باب التقدير، إضافة إلى أن النص يقول كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانها أو يمجسانها أو ينصرانها، فهم يقولون إن الأولاد يتبعون الوالدين تقديرا لا من باب الأحكام الشرعية. فهنا لو أراد أن يعتق رقبة ولو كانت صغيرة فإنه يجوز عتقها، فهذا القول اختاره أئمة ومنهم الإمام بن جرير الطبري رحمة الله عليه في تفسيره. وعلى هذا فيجوز عتق الصغار من أولاد المسلمين إذا كانوا أرقاء، فيكون لها وصف الإيمان في الحكم التقديري. وهنا لو جامع امرأته في نهار رمضان فأعتق صبيا أو أعتق صبية أجزعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعتق رقبة، أعتق رقبة، وفي رواية أتجد رقبة، فهذا فيه إطلاق فشمل الذكر والأنثى، فالرقبة التي تعتق تشمل الذكور وتشمل الإناث، فلو أعتق جارية صح وأجزأ، ولو أعتق ذكرا صح وأجزأ، فكل يجزي لأن الشرع أطرق. وهذه الرقبة اختلف العلماء هل يشترط سلامتها من العيوب أو لا يشترط، فبعض العلماء يقول لا يصح العتق إلا إذا كانت سالمة من عيوب النقص. عيوب النقص تكون في الأخلاق وتكون في الجسد، لأن العيوب في الأرقاء تنقسم إلى قسمين: عيوب مؤثرة وعيوب غير مؤثرة. فالعيوب غير المؤثرة هي العيوب اليسيرة التي لا يتوقف عليها مصلحة الانتفاع بالرقيق، وهكذا لو كانت عيوبا مثل أن يكون لا يعرف الكتابة ولا يعرف الحائط هذا ليس العيب المؤثر لأنه لا يمنع من الانتفاع به في مصالح خدمته. لكن العيوب المؤثرة نقص الجسد اللي هي النوع الثاني تنقسم إلى قسمين أيضا: نقص الجسد أو العيب الخلقي. فإما أن يكون عيبا خلقيا وهو نقص الجسد كالشلل والعمى والعرض، فهذا نقص خلقي. والنوع الثاني النقص الخلقي، كأن يكون مجنونا فإنه لا يستطيع أن يضبط مشاعره ولا يستطيع أن يضبط أفعاله وأقواله وتصرفاته، فهذا النقص الذي هو الجسدي أو الخلقي إذا وجد في الرقيق فبعض العلماء يقول لا يبقيه، ويشترط أن تكون الرقبة كاملة كالمة من العيوب. وبعض العلماء يقول لو أعتق مشلولا أجزأه، ولو كان أعمى وكان مجنونا كل ذلك يجزيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعتق رقبة، وهذا مطلق يشمل الرقبة الكاملة والناقصة. وفي الحقيقة لا شك أن المذهب الذي يرى كمال الخلقة وسلامة الإنسان من العيوب المؤثرة هو أسلم وأحوط وأولى بالاعتبار. نعم.
فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين.
فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. الرقبة إذا كان الإنسان لا يجد قيمتها وأهديت له أو أعطيت له هدية ونحلة، فإنه حينئذ يكفر بعتقها ولو جاءته على سبيل الهدية، لأنها تجزيه. وإذا ملكها قبل أن يسرع في الصوم فإنه يجب عليه أن يكفر بعتق الرقبة. فإن لم يجد فكفارة الجماع في نهار رمضان مركبة، وهذا مذهب جماهير السلف والخلف رحمة الله عليهم أن كفارة الجماع في نهار رمضان مركبة. وقال بعض العلماء أفتى بعض العلماء بالانتقال إلى صيام شهرين متتابعين مع إمكان العتق، وفعل ذلك استحسانا كما حصل للإمام الحافظ المحدث يحيى بن يحيى بن كثير بن وسلاس الليثي رحمة الله عليه في قصته مع عبد الرحمن الأموي والي الأندلس، فإنه استفتاه في الجماع في نهار رمضان فقال تصوم شهرين متتابعين، وكان إمام القضاة في زمانه. ولما أفتى بهذه الفتوى عجب العلماء الذين معه وسكتوا هيبة له وظنوا أن له مساغة من الاجتهاد، فلما خرج راجعوه فقال إننا لو قلنا له أعتق رقبة لجامع وخف عليه الأمر وهان عليه كل يوم أن يجامع ويعتق رقبة، وأما إذا أمرته بالصيام فإنه يحفظ حدود الله ومحارم الله أن ينتهكها، فأمرته بالصوم لعظيم من ثقته عليه ولأنه أدعى أو أمكن لجدره من الوقوع في هذا المحظور. والحقيقة هذه الفتوى مردودة وباطلة، قد نبه العلماء وأئمة الأصول على ذلك، فإن صاحب المستصفى ذكرها مثالا للتعليل الباطل والفاسد، لأنها في مقابل النص والشرع، إذا أمر بالعتق نأمر بالعتق، وليس لأحد أن يجاوز حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولا وجه لهذا الاجتهاد ولا وجه لمثل هذه الاستحسانات. ولا شك أن الأصل يلزمنا أن نأمره بالعتق ولو كان قادر على العتق ولو كان غنيا، لأن الله أعلم بخلقه وأحكم في حكمه سبحانه وتعالى، هو يعلم أن هناك الغني الذي لا يضره أن يعتق الرقاب ولو جامع كل يوم، ولكننا نقول بما أمر الله عز وجل به من الفتوى وما ثبت به النص الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا ننبه على أنه ينبغي للإنسان أن يتدن بالاستحسانات والآراء المصادمة للنصوص، وأنه ينبغي على المسلم أن يتقيد بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة في الفتوى والقضاء ونحن ذلك من الأمور التي يكون فيها الإنسان مؤتمنا على شرع الله عز وجل. فليس لأحد كائنا من كان أن يدخل في دين الله عز وجل ما ليس منه ولو كان برأي واستحسان. ولذلك قال الإمام الشافعي من استحسن فقد شرع، وكان أئمة السلف رحمة الله عليهم يشددون على أهل الرأي من هذا الباب، إذا كان الرأي فاسدا مصادما للنص من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الآراء التي يفهمها الإنسان من النص فهذه آراء شرعية، بدليل قوله عليه الصلاة والسلام إذا اجتهد الحاكم، وبدليل قوله إن يريد الله به شرعا يفقهه في الدين. فأنت تفهم من قوله يفقهه أن يفهم، ومع ذلك أنه نظر في النص ففهم شيئا، فهذا يدل على أن الرأي بالتخلص من الشرع فحي هلا ونعما به، والإنسان مجزي عليه خيرا، إن أصاب كان له أجرا، إن أخطأ كان له أجر واحد. أما إنسان يأتي إلى نص عندك في الكتاب والسنة وترى الواقع أو الحياة تقتضي أن تغير أو تأتي بشيء أثقل حتى يكون أجدر، فهذا كله من المصادمة بشرع الله عز وجل والاعتداء لحدوده. ولا يجوز للمسلم أن يتقحم النار على بصيرة فيأتي بهواه ورأيه في دين الله عز وجل حيث يؤتمن على الفتوى أو يؤتمن على قضائه، فهذا أمر ينبغي الحذر منه. فأي شيء تعلم أن فيه نص، أن فيه نص في الكتاب والسنة وأن الشرع ألزمك بهذا النص فلا تتقدم ولا تتأخر، لأنك كقاضي أو مفتي أو معلم لا يجوز لك أن تتجاوز ما علمت، والذي علمت من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن تخبر به. فإن خرجت عن الكتاب والسنة إلى محض رأيك واجتهادك وخالفت ما نص الله عليه في كتابه أو نص عليه رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته الصحيحة، فهذا نسأل الله السلامة والعافية عين الهلاك.